الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 15 بعد 100 من كتاب سنن الترمذي، وهو السابع من كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية عصب الفحل بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضا في آخر موحدة، ويقال له العصيب أيضا الفحل الذكر من كل حيوان، فرسا كان أو جملا أو تيسا وغير ذلك. وقد روى النسائي رحمه الله من حديث أبي هريرة نهى عن عصب التيس. قال في القاموس: العصب ضراب الفحل أو ماؤها أو نسله والولد، وإعطاء الكراء على الضراب والفعل كضرب انتهى. والكراهة هنا للتحريم، إلا إذا كان يأخذ شيئا يعني كعلفه أو نحو ذلك، أما إجارة فلا يجوز. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع وأبو عمار قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرني علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل. رجاه البخاري والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. وقد جاء في الحديث: من حقها إطراق فحلها، أي إذا احتاجت الأنثى إلى الفحل يطرق من غير كراء ومن غير نوال. قال رحمه الله في الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد. حديث أبي هريرة أخرجه النسائي وتقدم لفظه، وأما حديث أنس فأخرجه الترمذي وسيأتي. ولأنس غير حديث الباب عند الشافعي، أما حديث أبي سعيد فأخرجه الدارقطني والبيهقي. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الجمهور، والنهي عندهم للتحريم وهو الحق على الحافظ في الفتح. بيعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه. وفي وجه الشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة، وهو قول الحسن بن سيرين، وروي عن مالك قواه الأبهري وغيره، وحمل النهي على ما إذا وقع لأمد مجهول، وأما إذا استأجر مدة معلومة فلا بأس، كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل وتعقب بالفرق، لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح انتهى. قال: وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك، أي قبول الهدية على ذلك، وهو الحق كما يدل عليه حديث أنس الآتي. وفي السند المتصل حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرواسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إن نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة. أخرجه النسائي، أي في قبول الهدية دون الكراء. وفيه دليل على أن المعير إذا هدي إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم ابن حميد عن هشام بن عروة. باب ما جاء في ثمن الكلب وأنه حرام. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الشهاب حاوى حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وكل هذه الثلاثة النهي فيها للتحريم، فلا يجوز بيع الكلب مطلقا، لا الكلب المعلم ولا غير المعلم، وهو قول الجمهور. ومهر البغي هو ما تعطاه الزانية مقابل زناها، وحلوان الكاهن هو ما يعطاه الكاهن مقابل كهانته. فكل هذه الأمور حرام بالإجماع. قال رحمه الله: لا سيما حلوان الكاهن ومهر البغي حرام بالإجماع، وثمن الكلب حرام في قول الجمهور. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب ابن يزيد عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث. خبيث قيل من حيث أنه يتعاطى الدم ونحو ذلك، ليس لأنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره. ومهر البغي خبيث أي حرام، وثمن الكلب خبيث أي حرام على ما تقدم. خرجه مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد الدارمي. قال: في الباب عن عمر وعلي بن مسعود وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر. حديث ابن عمر أخرجه الطبراني، وابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة، وجابر أخرجه مسلم. حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي وابن حبان. حديث ابن عباس أخرجه أحمد وأبو داود. حديث ابن عمر أخرجه الحاكم الطبراني. حديث عبد الله بن جعفر أخرجه الحاكم. قال أبو عيسى: حديث رافع حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. كرهوا ثمن الكلب، هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد. قال الشوكاني: في النيل، وقال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره، ويدل عليهما. أخرجه النسائي. حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. قال فلتح الرجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته. وخرج نحو الترمذي من حديث أبي هريرة، لكن من رواية أبي المهزم وهو ضعيف. فينبغي حمل المطلق على المقيد، ويكون محرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صح هذا المقيد للاحتجاج به. واختلفوا أيضا هل تجب القيمة على متلفه، فمن قال بتحريم بيعه قال بعدم الوجوب، ومن قال بجوازه قال بالوجوب، ومن فصل في البيع فصل في لزوم القيمة انتهى. قال رحمه الله: باب ما جاءك بكسب الحجام. وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن محيصة أخي بني حارثة عن أبيه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: علفه ناضحه ناضحك، علفه ناضحك وأطعمه رقيقك، أو علفه ناضحك وأطعمه رقيقك، أي كسب الحجام. الصحيح الجواز، يعني أنه ليس بحرام، إنما مستقبح للحديث الذي تقدم. وقول علفه ناضحك أي الجمل الذي تنضح عليه، وأطعمه رقيقك أي العبد خلاف الحر. قال خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد ومالك. قال في الباب عن رافع بن خديج، خرجه مسلم وقد تقدم، وأبي جحيفة خرجه البخاري، وجابر أخرجه أحمد بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فقال: أطعمه ناضحك. والسائب بن يزيد أخرجه أبو عن المصري في مسنده، ذكرها الزيلعي في نصب الراية. قال أبو عيسى: حديث محيصة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال أحمد: إن سألني حجام نهيته، وأخذ بهذا الحديث. قال: باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام. وبالسند المتصل: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي، قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس عن كسب الحجام، فقال أنس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضع عنه من خراجه، يعني هو ما يعطيه العبد لسيده ضريبة عن كل يوم. قال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل ما دوائكم الحجامة، من أفضل الدواء. فكم من مرض يعجز عنه الأطباء في علاجه، وإذا احتجم الإنسان وجد فيه العافية بإذن الله. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد ومالك والدارمي بدون المرفوع. قال في الباب عن علي وابن عباس وابن عمر. حديث علي أخرجه ابن ماجه، وحديث ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم، حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بكسب الحجام، وهو قول الشافعي. قال رحمه الله: والجمهور على أنه حلال كما نقل الحافظ رحمه الله. قال: باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور. سنور القط، الحر، البس، وغير ذلك من الأسماء. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن حجر وعلي بن خشرم قال أنبأنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. والسنور، هذا الحديث بالنسبة للكلب قد تقدمت الأحاديث، وبالنسبة للسنور الصحيح أن هذا الحديث معل، هذا الحديث معل. خرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال في شرح السنة: هذا محمول على ما لا ينفع، وعلى أنه نهي تنزيه لكي يعتاد الناس هبته وإعارته والسماح به كما هو الغالب، فإن كان نافعا وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالا. هذا مذهب الجمهور إلا ما حكي عن أبي هريرة وجماعة من التابعين رضي الله تعالى عليهم أجمعين. احتجوا بالحديث، وأما ما ذكره الخطاب بن عبد البر أن الحديث ضعيف فليس كما قال، بل هو صحيح كذا في المرقاح. قال أبو عيسى: هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور. وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطرب على الأعمش في رواية هذا الحديث. وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم، وقال أحمد وإسحاق وروى ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. الصحيح أنه ليس بحرام إن اشتراه للحاجة، أما الكلب حرام للأحاديث السابقة. قال: وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير، عمر بن زيد ضعيف، عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه. أما أكله فنعم، لا يجوز أكل الهر، فهو من المحرمات، وأما ثمنه فالصحيح لا يصح شيء. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرفه كبير أحد روى عنه وغير عبد الرزاق، حديث ضعيف أخرجه أبو داود بن ماجه. قال: باب. وأخبرنا أبو بكريف قال أخبرنا وكيع عن حماد عن بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. أخرجه النسائي وأحمد، الحديث في سنده أبو المهزم ضعيف. قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه، أبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وتكلم به شعبة بن الحجاج وضعفه، وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضا. فإذن كلب الصيد داخل في الحرمة، فلا يجوز أن يباع، وإن اشتراه لا حرج عليه، الإثم على من باع. قال: باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات، يعني التحريم، لا يجوز بيع المغنية ولا اشتراء المغنية، فاسقة، فاسدة، مفسدة. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال أخبرنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر، ضعيف، عن علي بن زيد بن جدعان، ضعيف، عن القاسم بن عبد الرحمن، ضعيف، حتى قيل: ما اجتمعوا في سند إلا كان مما وضعته أيديهم. عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن، القين المغنية، ولا تعلموهن الغناء لأنه إفساد لها رقية الزنا، ولا خير في تجارة فيهن، أي في المغنيات، وثمنهن حرام. في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، إلى آخر الآية. جعل ابن مسعود أنه يقسم أنها نزلت في الغناء. خرجه ابن ماجه في الحديث ضعيف، إلا نزول الآية ثابت. قال في الباب عن عمر بن الخطاب، خرجه الطبراني، قال أبو عيسى: حديث أبي أمامة إنما نعرف مثل هذا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي. باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع، هذا في حال العبيد لا يفرق بينهما لما فيه من القطيعة، لا سيما إذا كان أحدهما يحتاج الآخر. قال أبو السند المتصل حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي أيوب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين الوالدة وولدها ببيع أو هبة أو خديعة فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل. خرجه أحمد الدارمي قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن قزعة قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب ضعيف عن علي رضي الله عنه قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ما فعل غلامك؟ فأخبرت فقال رده رده. خرجها أحمد بن ماجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال الشاكاني وهو من رواية ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه ودعا له أبو داود بالانقطاع بينهما، أخرجه الحاكم وصححه أسناده ويرجحه البياقي لشواهده انتهى. وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع، ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولودات الذين ولدوا في أرض الإسلام، والقول الأول أصح. قال الشوكاني في أحاديث الباب دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد وبين الأخوين، أما بين الوالدة وولدها فقد حكى في البحر عن الإمام يحيى أنه إجماع حتى يستغني الولد بنفسه، وقد اختلف في انعقاد البيع فذهب الشافعي إلى أنه لا ينعقد، قال أبو حنيفة هو قول الشافعي أنه ينعقد، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التفريق بين الأب والابن، وأجاب عن ذلك صاحب البحر بأنه مقيس على الأم، ولا يخفى أن حديث أبي موسى المذكور في الباب يشمل الأب، فالتعويل عليه إن صح أولى من التعويل على القياس. قال وروي عن إبراهيم النخعي أنه فرق بين والدة وولدها في البيع، فقيل له بذلك فقال إني قد استأذنتها بذلك فرضيت، يعني إذا كان كل منهما قد استغنى عن الآخر، أما إذا كان بحاجة إلى بعضهما المساندة والمكاثرة والمعاونة والشوق والمحبة فلا. إلى هنا بارك الله فيكم.